وعلى سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الدفاع المدني الفلسطيني يباشر بانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة طبريا في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على أحياء سكنية في مدينة زارا وسط القطاع ومخيم الشجاعية شرق مدينة غزة، كما شهدت مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومنطقة البرهمة وخربة العدس في مدينة رفح جنوبي القطاع عدة غارات من قبل كيان الاحتلال. إلى ذلك باشر الدفاع المدني في انتشال جثامين الشهداء من الشوارع وتحت الأنقاض في خان يونس بعدما انسحبت قوات الاحتلال منها أمس. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني لأن أغلب الجثث متخللة نظرا لطول مدة الاجتياح، مناشدا الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في إخراج الجثامين من تحت أنقاض المنازل. أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مجمع أشكول الاستيطاني ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية. بدورها دكت كتائب المجاهدين مقر قيادة الاحتلال لفرقة غزة في مستوطنة رعيم برشقة صاروخية. من جانبها أطلقت كتائب المقاومة الوطنية بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب القسام عدة قذائف هاون على آليات قوات الاحتلال القريبة من الشريط الحدودي. أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 33,207 شهداء و 75,933 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم قاعدة صهيونية شمال بحيرة طبريا في فلسطين المحتلة بالطيران المسير. وأكدت المقاومة الإسلامية العراقية أنها ستواصل استهداف قواعد الكيان الصهيوني والاحتلال الأمريكي في سوريا والعراق ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. واستهدفت كذلك مربدا مستجدا لمدفعية الاحتلال في محيط موقع المنارة. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا بعشرات الصواريخ مقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي والصاروخي في ثكنة كيلا والقاعدة الصاروخية في يواف الجولان السوري المحتل. التقى وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان بدمشق اليوم الرئيس السوري بشار الأسد. وخلال هذا اللقاء أكد الجانبان على تطوير التعاون الشامل بين البلدين، كما جرى بحث أهم القضايا الإقليمية والدولية. وفور وصوله إلى دمشق التقى عبد اللهيان بنظيره السوري فيصل المقداد واستعرض وإياه أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى العاصمة السورية صباح اليوم قادما من مسقط، حيث تناول مع نظيره العماني مختلف القضايا ومنها التطورات في قطاع غزة. للمزيد حول آخر المستجدات حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق نستمع إلى الصحفي مهدي عبد الصح.
أنا الآن معكم مباشرة من مشفى المواصل في العاصمة دمشق. هذا المقال يشهد بعد دقائق حضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لزيارة جريح العملية الإرهابية في القسم القنصلي السفارة الإيرانية. طبعا منذ ظهر اليوم وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق بعد زيارة السابقة يوم في العاصمة في عمان. طبعا لحظة وصوله إلى دمشق زار التقى وزير الخارجية الإيراني بناظيره السوري فيصل بغداد، وبحث جانبان أهم: التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. بعد ذلك التقى وزير الخارجية الإيراني بالرئيس السوري بشار الأسد، وطبعا بعد هذا اللقاء سيتم زيارة كما قلت الجريح هنا في مستشفى المواساة، وبعد ذلك سيكون افتتاح قسم القنصلي للسفارة الإيرانية ضمن برنامج هذا اليوم في العاصمة السورية دمشق.
أكد وفد حركة حماس خلال لقاء جمعه مع وزير المخابرات المصرية في العاصمة القاهرة على تمسك الحركة بمطالبها الوطنية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وأضافت حماس أنه يجب إنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى مقابل الإفراج عن الأسرى الصهاينة لدى حماس والمقاومة في غزة. أعدمت قوة الاحتلال الصهيوني فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز تيسير العسكري شرق طوباس. وأفادت مصادر أن قوة الاحتلال أطلقت الرصاصة تجاه الفتاة وأصابتها وتركتها تنزف حتى استشهادها. وتتواصل عمليات المقاومة بالضفة والقدس والداخل المحتل خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل أحد المستوطنين وجرح 8 آخرين، فيما استشهد 4 فلسطينيين. جدد برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الأممية تحذيره من خطر المجاعة شمال قطاع غزة في ظل دخول العدوان الإسرائيلي الوحشي شهره 7 على التوالي. وأكد البرنامج ضرورة الوصول إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل التغلب على المجاعة التي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. وأخيرا بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها للاستماع في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة. وتعقد محكمة العدل الدولية اليوم وغد جلسات علنية بمقرها بشأن القضية التي أقامت نيكاراغوا ضد ألمانيا الاتحادية والمتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية ضد فلسطيني غزة. وستخصص جلسات الاستماع لطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الواردة في طلب نيكاراغوا، حيث ستكون جلسة الاستماع اليوم لنيكاراغوا فيما جلسة الاستماع يوم غد لألمانيا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. دفاع المدني الفلسطيني يباشر بانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة الطبرية في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعينا الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة، والتي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة، وهي 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,840 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أيها الأطاب، نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، حياكم الله أحبتي أعزتي إخوتي أخواتي، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة أخرى من برنامج عالم المرأة. أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم، يحيى القلب نشوانا، فأول الشهر قد أفضى بمغفرة، بئس الخلائق إن لم تلق غفرانا، ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا، وآخر الشهر عتق من لهائبها. اللهم آمين. سوداء ما وفرت إنسا وشيطانا. مكتسبات الشهر الفضيل كيف أحفظها؟ موضوع حديثنا لهذا اليوم، ونعود إليكم مع فقرات متنوعة من البرنامج. طيب أحبتي الكرام، أعزتي الأفاضل، أحييكم أطيب تحية. علمنا ديننا الحنيف أن شهر رمضان الكريم محطة للتزود بالبر والتقوى وعمل الخير، محطة لضمان حسن الاستمرار في الارتباط الوثيق بالله عز وجل في بقية أشهر السنة. لذلك فإن انتهاء أيام شهر رمضان لا يعني أن زمن الطاعة والعبادة والصلة بالله عز وجل قد ولى وانتهى، أو أن موسم البر والتقوى قد انقضى. كلا أحبتي الكرام، إن مواسم الطاعات في حياة المسلم لا حد لها ولا نهاية، وما كان رمضان إلا محطة للتزود بالطاقة اللازمة للاستمرار والوقود الضروري لمواصلة السير. هذه الأيام أعزائنا الكرام ونحن نتهيأ لتوديع هذا الشهر الفضيل وهذا الموسم الكريم، من واجب كل واحد منا أن يتساءل بينه وبين نفسه عن الزاد الذي اكتسبه من هذا الشهر، وعن الأرباح التي حققها فيه، وكيف يمكن المحافظة على هذه المكاسب والأرباح واستثمارها أحسن استثمار في بقية شهور العام. لعل أول مكاسبنا من هذا الشهر هو عبادة الصيام بحد ذاتها، صوموا تصحوا، هذه أول مكسب وأول ربح من شهر رمضان. تعودنا على هذه العبادة واستمتعنا بممارستها وتمرنت عليها نفوسنا وأجسامنا خلال شهر كامل، هذا مكسب عظيم لا يقدر بثمن. وكما كان شهر رمضان موسما للتعود على عبادة الصيام، فقد كان أيضا موسما للتعود على الاجتهاد في الصلاة وقيام الليل والتهجد بالأسحار. ومن المكاسب التي يحصلها ويحصلها المؤمن من شهر رمضان إلى جانب التعود على الاجتهاد في الصيام والصلاة، الاجتهاد في الصدقات. في رمضان يقبل أكثر المؤمنين على قراءة القرآن وتلاوته في الليل والنهار، وهو ما يوثق صلتهم بكتاب ربهم ويجعلهم أقرب إلى الهداية وأبعد عن الضلال. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا يتبين أن حياة المسلم كلها مواسم للطاعات وليس رمضان فقط، فما من سنة أو شهر أو أسبوع أو يوم أو ساعة أو حتى دقيقة من حياة المسلم إلا وهي موسم من مواسم الخير وموعد من مواعيد الحصول على الأجر والثواب. أليس ذلك هو المراد من قول الله عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم.
رمضان 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 وأذن بالرحيل فاصفح له الصفح الجميل. رمضان وأذن بالرحيل فاصفح له الصفح الجميل. واسكب دموعك إنما يسقي الخليل والخليل شهر به صفت القلوب وأيلاع الأمل العليل. فأقامه البدن العاصي وجاده الكف البخيل وتهجد المستغفرون فأدركوا نعم المقيل. والطيبات الصالحات الطاهرات والطيبات الصالحات الطاهرات لا سبيل. والله يجبر كسرانا ويضاعف العمل القليل نعم الشكور.
حياكم الله أعزائي الكرام. أنا أطلت الكلام عليكم أعزائي، لكن عن مكاسب وأرباح شهر رمضان مهما تحدثنا فالكلام لا حد له ولا نهاية كما قلنا في البداية. لكن اسمحوا لي أعزائي ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة ميادة العريبي الباحثة في علم النفس من بيروت، لنرى ما هي وجهة نظرها عن مكتسبات وأرباح شهر رمضان المبارك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل، ونرحب بالأستاذة ميادة العريبي الباحثة في العلم النفس من بيروت.
السلام عليكم.
حياكم الله أستاذة. ما هي أهمية الحفاظ على زاد شهر رمضان المبارك وحمل هذا الزاد لسائر الأيام من حياة الفرد؟
شهر الله لم يقتصر على أن يكون شهر الله فحسب، ونصوم ونتعبد ومن ثم نكون في باقي الشهور على يعني في حل من أمرنا، نرتكب الذنوب، نرتكب المعاصي، نرجع إلى ما كنا عليه. من المؤكد أنه من الجميل على الإنسان أن يرابط مع نفسه ويأخذ قرارا بأنه لا يعود إلى ذنب معين.
نعم.
أن يترك ذنبا في هذا الشهر يكون مثلا كسوء الخلق أو خصلة تكون سلبية في حياة هذا الإنسان قد تمرس عليها وقد أصبح وكأنه يعيش من خلال هذه الخصلة حياة صعبة وضنكة. لذلك علينا بأن ننطلق من شهر الله، هذا الشهر المبارك الذي فيه كل البركات والعطايا الإلهية والرحمة الواسعة التي لم يحدها أي حدود، لا من شيطان الإنس ولا الجن ولا أي أمر آخر فيه عوائق. لذلك عندما نؤسس من هذا الشهر منطلقا لحياتنا ولباقي أيامنا نستطيع أن نعيش حالة التقوى الإيمانية والعبادية، وحتى نستطيع أن نعمل على تهذيب جوارحنا كي نكون من الداخل ومن الجانحة نكون سالمين جدا، لأنه من أتى الله بقلب سليم هو الفائز يوم القيامة. لذلك علينا على العمل على القلب، على الجوارح.
نعم.
على هذه الجانحة الداخلية، ولكن هذا العمل يكون ابتداؤه من هذا الشهر المبارك ولكن يسري على باقي الشهور. إذن لا نستطيع أن نقول بأنه من صام له باب الريان مكافأة في الجنة، لا نستطيع أن نقول أن من صام عليه أجره يقع على الله سبحانه وتعالى، أنه الصيام لكم وأنا أجزي به الحديث القدسي، لكن نستطيع أن نقول بأن الصيام هو منطلق للتحكم بالإرادة المادية والجوارحية للإنسان، وكي يستطيع السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى ينطلق من هذا الشهر المبارك، لأننا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا شهر الله ونحن نرجع إلى الله بهذا الشهر المبارك، ويجب أن يكون رجوع تام ولا يكون رجوع عرضيا ونذهب من بعد هذا الرجوع إلى ما كنا عليه. لذلك الرجوع التام والرجوع الكامل هو أن نرجع باستقرار وليس بعرض، يعني أن نفعل مثلا عمل معين، وهو من المستحبات أن نداوم على أي عمل سنة وما فوق كي يصبح ملكة في حياتنا. فمن المؤسف جدا أن نعيش حياة العبادة العرضية أو قراءة القرآن العرضية التي تزول.
نعم.
أو مثلا التقوى العرضية، يجب أن نعيش الحالة الدائمة لهذه العبادة ولهذه التقوى كي نجنب أنفسنا من غضب الله سبحانه وتعالى، وأن نكون دائما حيث أراد لنا الله أن نكون. الإنسان الذي يراقب نفسه جيدا ويجاهد نفسه من ثم هذا الإنسان يرتقي في سلم الكمال والتكامل، يستطيع هذا الإنسان دائما أن يفرغ روحه وأن يكون فعلا قلبه هو مكان لوجود الله سبحانه وتعالى. لا تسعني أرضي ولا سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن. فيكون هذا الإنسان بحياته بعمله لا يرى شيئا إلا يرى الله معه وفيه وقبله وبعده، وتكون كل أعماله وكل عباداته هي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وفي عين الله.
نعم.
وكما أشرت أنصح الجميع بالمراقبة الدائمة في أعمالنا وفي حياتنا وفي سيرنا وفي سلوكنا، وأنصح الجميع دائما متابعة كتاب جامع السعادات، مطالعته ومباحثته، لأنه يعمل على الذات وعلى النفس ويرتقي بالإنسان نحو سلم الكمال المرجو إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة.
نعم، نحن أيضا نشكر الأستاذة ميادة العريبي والأخت حوراء على هذه الحوارية. أشارت إلى موضوع الأستاذة ميادة، قضية المراقبة الدائمة، بأن بعد شهر رمضان يجب على كل إنسان أن دائما يراقب أفعاله. أنا حينما كنت أستمع إلى الأستاذة ميادة ذكرت برنامج يبث لمدة 4 سنوات تقريبا، يعني هذا العام وقبل 3 أعوام أيضا كان يبث هذا البرنامج خصيصا في شهر رمضان المبارك، وهو اسم البرنامج زندقي بس الزندقي، أو الحياة بعد الحياة، أو حياة بعد حياة، هكذا. طبعا دوبلج هذا البرنامج أيضا وترجم إلى العربية، موجود على اليوتيوب أيضا بإمكانكم أن تتابعوه. لكن على كل أنا لفت انتباهي في هذا البرنامج بأنه طبعا هي الأشخاص الذين يدخلون هذا البرنامج هم يجربون هذه الحالة بأن ينتقلون إلى العالم الآخر، إلى دنيا آخرة، إلى بعد الموت، ويرجعون إلى الدنيا. على فكرة هو نفس هذا البرنامج أيضا موجود في بعض الدول، أعتقد الأوروبية أو الأمريكية، أيضا أجروا أبحاثا حول هذا الموضوع. اللافت في هذه التجارب التي نستمعها كل ليلة في هذا البرنامج، دائما يسألهم السيد عباس موزون مقدم هذا البرنامج، يقول لهم بأنه هل بعد أن انتقلتم إلى تلك الدنيا ورجعتم، هل امتنعتم عن ارتكاب الخطأ ولا ترتكبون الأخطاء؟ فالكل على الإطلاق كانوا يقولون لا، الإنسان خطأ ويرتكب الخطأ أكيد، لكن هذه التجربة كانت محفزا لنا، كانت باعثا لنا لكي نراقب أنفسنا أكثر من قبل. يعني هذه التجربة التي مروا بها تدغدغ مشاعرهم، تعطيهم دفعة، تحفزهم لكي يراقبوا أكثر على أفعالهم، سلوكهم، وكل مجالات حياتهم. رمضان أيضا كذلك يجب أن يدغدغ مشاعرنا، هذا الشهر الذي نمر به ونتحمل هذه قضية الصيام وقضية عدم الأكل والشرب، ويجب أن يكون يعطينا دفعة لكي نحافظ على مكاسب وأرباح شهر رمضان حتى بعد الشهر الفضيل أيضا. وقفة مع نافذة مفتوحة ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة.
مستمعين الكرام، تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. إن إرثنا من شهر رمضان ينبغي أن يكون بأن نحافظ على مكتسباته وعلى أجوائه الروحية والعبادية والقيم التي زرعها فينا، ألا نقطع تواصلنا مع القرآن الذي حرصنا في هذا الشهر على أن نختمه مرات عديدة، ألا نهجره ولا نقيله، بل أن نستمر وكما كنا في شهر رمضان في تلاوته وحفظه وفهمه وتدارسه، وإن لم يكن بالقدر ذاته. وميراث آخر من شهر رمضان في أن نحافظ على الأجواء الروحية والإيمانية التي حرصنا عليها في هذا الشهر، بأن نذكر الله في السر والعلن وفي آناء الليل وأطراف النهار وفي الدعاء وأداء الصلوات بأوقاتها والاهتمام بصلاة الليل وأداء النوافل. ميراث شهر رمضان بأن نستمر ببسط أيدينا بالعطاء والصدقات لعباد الله، أن نبحث عنهم فلا ننتظر أن يأتوا إلينا ليبذلوا ماء وجوههم حتى نغدق عليهم من عطائنا. فمن صام لا بد من أن يتعالى عن أنانيته ويخرج من شرنقة ذاته ليصبح عبدا بارا، ولا يوجد بر بلا تواصل وبلا تراحم. ويبقى من ميراث شهر رمضان أن نصوم بعده، لكن ليس الصيام عن الطعام والشراب، بل عن كل حرام وقبيح من القول والفعل وكل خلق سيء، فبعد شهر رمضان نعود إلى الطعام والشراب ليبدأ هذا النوع من الصيام، وأن نتابع تواصلنا مع أرحامنا ومع جيراننا. إذن لابد من أن نتابع ما بدأناه في هذا الشهر في بقية الشهور، فشهر رمضان لم يرده الله سبحانه أن يكون مجرد شهر من الشهور، بل هو سيد الشهور وسيد الأيام والليالي، ولا بد من أن تنعكس قيامه على بقية الشهور والأيام، وبعد ذلك أن ندرس مدى انسجامنا مع الهدف الذي من أجله كان رمضان. فشهر رمضان هو شهر التغيير، هو شهر إعادة صياغة شخصيتنا على الصورة التي يريدها الله سبحانه. شكرا لكم ولمتابعتكم القيمة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، شكرا للنداء على هذه الفقرة نافذة مفتوحة. أحبتي الكرام، بعد أن نخرج من شهر رمضان هناك، لا نقول الكل، نقول البعض منا، هذه الحالات المعنوية التي يجربها في شهر رمضان تفتر لديه ويكون هناك تكاسل. فالقرآن الكريم أعطانا آية جميلة جدا بالنسبة لحال المسلمين الذين لا يلتزمون بكل ما عاهدوا به الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وقضية يعني لا تكونوا كالتي نقضت غزلها هي إشارة إلى امرأة كانت في زمن قريش، عاشت في أيام الجاهلية، وكان يعني بلغ من غبائها مبلغ بأنها كانت تغزل الصوف مع عاملاتها من الصباح حتى منتصف النهار، وبعد أن ينتهين من عملهن تأمرهن وبدون أي سبب بنقض ما غزلنا. هذه الآية صحيح بأنها وردت بشأن هذه المرأة، لكن تشمل كل الذين يضيعون جهودا بذلوها وأعمالا صالحة قاموا بها ولم يستفيدوا منها بعدها. رسالة نوجهها عبر هذا المايك وهذا البرنامج وهذه الإذاعة إلى كل من يستمع إلينا أحبتي الكرام، أنه كل مسلم الذي استطاع بأن يصوم شهر رمضان شهر كامل، وقفت أمام إرادتك، وقفت أمام رغباتك، وبإرادة قوية وقفت أمام شهواتك واستطعت أن تقف. لكن إذا بعد هذا الشهر يكون هناك التكاسل، التماطل في قضية الامتناع من المعاصي، فسنكون مثالنا يكون مثل هذه المرأة التي نقضت غزلها. أنا بشكل مختصر أقول بأنه، وفي بداية البرنامج أيضا أشرنا إلى هذا الموضوع، بأنه من المكاسب القليلة التي بإمكاننا أن نشير إليها الآن هي أولا التعود على الصيام، التعود على العبادة والاجتهاد على العبادة، التصدق والصدقات، التقرب إلى القرآن أكثر والتعود على قراءته أكثر، وأيضا محاولة اجتناب المعاصي من خلال الصوم. هذه أقل القليل في قضية مكاسب وأرباح شهر رمضان المبارك. ننتقل إلى مستمعتنا الكريمة عذراء الموسى من العراق، نستمع إليها ونعود إليكم بإذن الله.
أجمل تحية لكادر البرنامج طبعا، ونشكركم على هذه المواضيع القيمة، ونسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل. طبعا بما يخص المحور، أقول علينا أن نجد ونجتهد لكي نحافظ على مكتسبات هذا الشهر الفضيل. طبعا في المرأة الواعية والمدركة لأهمية شهر رمضان هي من تظفر بمكتسبات هذا الشهر الفضيل، لأنه طبعا يظن البعض أن مكتسبات شهر رمضان هي مرهونة بوقتها، وهذا غير صحيح، لأن المؤمن والمؤمنة حينما يصرون على الحفاظ على هذه المكتسبات سوف يحافظون. لذا فالمطلوب أن نحافظ على تلك المكتسبات، بل وننميها أيضا قدر المستطاع، وأن نتخلى عن الفوضى التي تضر بنا، وأن نجعل من شهر رمضان مدرسة ليس على مستوى الجسم فقط وإنما الروح والأخلاق أيضا والحفاظ على مواقيت الصلاة. فهنا نكون قد اتجهنا للتغير الإيجابي في تغيير طبعا التغيير نحو الأفضل، وهو يستلزم منا أن نحافظ عليه بعد انقضاء هذا الشهر الفضيل، وأن نستمر بكل شيء يجعلنا نحافظ على مكتسبات الشهر الكريم مثل حسن الأخلاق، قراءة القرآن، أداء الصلوات في أوقاتها، وكذلك لا ننسى الاستمرار بصلة الرحم. فحقيقة شهر رمضان هو الفرصة الأفضل لتحسين مسار الحياة، وكذلك علينا أن نفعل مفهوم العادات الحسنة والمداومة على قراءة القرآن وكذلك الدعاء وحضور مجالس الذكر، وأن نكون ملتزمين بما يأمرنا الله عز وجل من حسن الأخلاق ومساعدة بعضنا البعض وأداء العبادات والتوكل على الله بكل شيء، وتعميق طبعا الإيمان بمبادئ شهر رمضان التي هي تعتبر منهج قويم يحسن من سلوك الإنسان. فنكون بذلك قد أنجزنا مهمنا بصورة صحيحة في هذا الشهر لكي تبقى معنا حتى بعد انقضائه. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا، أعطي الفرائض قدرا لا تضر بها، واصدع بخيرا ورتل فيه قرآنا، واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغة، لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا. نشكر الأخت عذراء الموسى من العراق، وننتقل إلى الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من بيروت. السلام عليكم أستاذة نسرين، تقبل الله الأعمال والطاعات إن شاء الله.
تقبل الله أعمالكم، وتحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة طهران، أهلا
عزيزي
بكم.
عزيزي شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، نحن بعد يوم أو يومين في بعض الدول نودع شهر رمضان، ونحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل، نريد أن نبقى في مدرسة هذا الشهر بالحفاظ على الذات الذي حصلنا عليه، كيف يمكن ذلك؟
بالطبع يعني بداية تقبل الله أعمالكم وهنيئا لمن عرف شهر رمضان المبارك حق المعرفة. في هذا الشهر الفضيل بإذن تعالى هناك الكثير من الثمار والنتاجات التي يمكن أن نحصدها من خلال ما زرعناه، إذا كنا بالفعل نريد ونبغي أن تبقى هذه الثمار الطيبة طوال العام على مدار السنة. هذا مرتبط بالإنسان بحد ذاته. فبالتالي عندما نقول على حصاد ليس فقط لمدة شهر بل لمدة السنوات المقبلة حتى، يعني عندما يكون هنالك هذا التقرب خلال هذا الشهر الفضيل من القرآن الكريم وجعله الدستور في حياتنا وأنيسنا ورفيقنا وقد نور قلوب الكثيرين، سيما أننا لاحظنا أنه في بعض الكثير من الدول وسيما إذا تحدثنا نحن في لبنان مثلا، شاهدنا ملاحظة هي كانت موجودة من قبل ولكنها ازدادت، ألا وهي حلقات القرآن، توجه الشباب نحو المساجد
الحمد لله
وغير ذلك، يعني بشكل ملفت جدا جدا. فهذا من الأمور، وحتى المسابقات التي كانت تحصل، فهذا يعزز الثقافة القرآنية بامتياز سيما عند جيل الشباب. وبالطبع نحن نعلم بأن الصيام الحقيقي يولد الراحة النفسية. هذه الراحة النفسية، يعني مثلا عندما أنت تذهبين إلى مكان تحبينه، تسافرين إلى مكان ما، تشعرين يعني مثلا عند أعطيك مثال هيك يعني شوي لأقرب الفكرة للمستمعين،
أنا عندما أزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على سبيل المثال أشعر براحة ونفسية هائلة وبسعادة عالية. عندما أعود إلى وطني تظل هذه المحبة وهذا الشعور لفترة طويلة. فكيف الحال إذا كنا نتحدث عن شهر رمضان المبارك؟ أي راحة نفسية يولدها هذه الراحة النفسية بشهر رمضان وفيها أيضا الصفاء النفسي ويطهر النفس من الحسد من الغل من الحقد، وهذا يبقى معه على مدار السنة وليس فقط لمدة لأننا ذكرنا في بداية الأمر هنيئا لمن عرفه حق المعرفة. فهذا الصفاء النفسي يؤثر على المجتمع على محيطه فيقرب القلوب وحتى يعزز التعاضد والتكافل والتعاون ويجعل المؤمنون يترحمون مع بعضهم البعض، مما يؤثر بشكل إيجابي أكثر فأكثر على تماسك المجتمع على يعني ضبط النفس. يعني نحن من أهم القواعد بشهر رمضان المبارك هي التقوى. والتقوى بمكان ما يعني إذا أخذتها من الناحية النفسية هي ضبط النفس عن الخطوط الحمراء الإلهية التي أن لا نتجاوزها وأن نعمل دائما على مراقبة النفس وتحصيل العلم والمعرفة. وأهم شيء في هذا كله هو بأنها نستطيع الحفاظ من خلال الحفاظ على علاقتنا بالله عز وجل ومنها وأن نخاطبه بشكل دائم. فهذه من أهم الأمور التي يمكن أن نحملها على مدار السنة بإذن تعالى
إن شاء الله. طبعا سبحان الله أستاذة نسرين، يعني بمجرد أن ينتهي هذا الشهر الفضيل الإنسان أولا يشعر بأنه يفارق صديق عزيز عليه وتتغير الأجواء المعنوية التي كان يعيش فيها الفرد. طيب برأيكم لماذا وردت أدعية كثيرة في وداع الشهر الفضيل؟ هل هي يعني تنبهنا وتحفزنا على المداومة والاستمرارية بمكاسب وأرباح شهر رمضان؟
بالطبع. يعني نحن عندما نريد عندما نودع شخص عزيز على قلوبنا يريد أن يسافر نشعر بالغصة بالبكاء بغيبك، فكيف الحال بهذا بأننا نحن ضيوف الله عز وجل ضيوف الخالق الرحمن الرحيم؟ لذلك كانت كل وحتى في أدعية الأئمة سلام الله عليهم نلاحظ بأنه وها نحن نودعه بحرقة بغم، يعني هنالك نوع من الحزن. الغم ليس يعني أن هناك مصيبة، لا بحزن على أن نفارق هذا الشهر الفضيل بما يحمله من طيب رحماني وكرم. يعني فلذلك نحن نفارقه ونودعه مع أدعية التائبين الذين يعني ونتمسك بكما نقول لو كان يرتدي شهر رمضان، لو افترضنا أن جسدناه أنه يرتدي عباءة لتمسكنا بعباءته لكي يتقبل منا التوبة العائدين إلى الله، ولا ننسى كم هنالك هذه دمعات الخاشعين والمستغفرين دائما بالأسحار. يعني هذا ولكن لابد من القول، وهذا أيضا من ضمن الأدعية والدروس التي تعلمناها من أدعية شهر رمضان المبارك، بأنه هذا الشهر لا ينتهي فقط ويجب أن لا ينتهي عند نهاية شهر رمضان ولا ينقطع عند بداية هلال شهر شوال. فلذلك يعني دائما نحن نقول بأنه بهذا الشهر هنيئا لمن هان عليه ماله فتصدق به وأطعم فقير وفرج هم مكروب وأشغل روحه وعقله بالذكر القرآن الحكيم. يعني كل هذه هي مكتسباتنا، ولذلك نحن نشعر بأن فراقه عزيز علينا، ولكن بنفس الوقت يدفعنا بأن نتحضر ونستعد ونتهيأ لاستقباله في السنة القادمة بأفضل حال مما كنا عليه في هذه السنة
إن شاء الله. طيب أستاذة نسرين اسمحي لي، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن معنا وعلى الهاتف. السلام عليكم. الأخ صبحي الله يتقبل الطاعات إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم.
شكرا من نومكم إن شاء الله.
كيفك سيدة منار؟
حياك الله. أهلا أهلا، كيف الصحة الأستاذ صبحي؟
الله يسلمك الحمد لله.
الله يخليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتسبات الشخصية لكل فرد في هذا الشهر، أولا من المفروض أن نعمل هكذا، أولا الصفح عن الآخرين سواء من ديون عليهم أو إساءة منهم أو مني مثلا مع قصد الغيظ. ثانيا جزء أرحام والتصالح مع الآخرين إذا كان هناك مفارقة شخصية وزيد التمتع بالأخلاق الحسنة. وثالثا الصلح بين الأطراف المتخاصمة، وأيضا الإحسان إلى الجيران وقضاء الدين عن المعسرين وتربية الأيتام. أما الناحية الدينية تأدية الشعائر الدينية وكما معروف من صلاة وصيام وقت القرآن وقيام الليل وأداء العمرة وحضور صلاة الجمعة وحضور المحاضرات في المساجد لما لها من إفادة معلومات. وأخيرا أنصح كل فرد ترك المعاصي ولا لا العودة إليها بعد هذا الشهر الكريم.
شكرا لك يا سيدة منصر. شكرا شكرا لك يا أخ صبحي عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر. أستاذة نسرين تسمحي لي نمزح شوية بهذا البرنامج، تحدثنا عن الأداء عزيزتي. أنا لا أدري، أكيد يعني أنت ومستمعين الكرام تتذكرون هناك بعض الرسائل تردنا في بعض المناسبات، مثلا من هذه الرسائل يقال بأنه أقبلنا على العيد مرة عام، إذا سمعت مني كلمة أو فعل حللوني أو هبوني من هذا الكلام. يعني تردنا كثير من هذه الرسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يعني يطلبون العفو ويطلبون الحلالية والمغفرة حتى يستمروا في العام القادم إن شاء الله، ويعني بأعمال حسنة وطيبة. أنا لدي أخت لديها روح فكاهية عجيبة، تقول أنا لا أنشر هكذا رسائل، لأنه وردتني رسالة من أخت كريمة تطلب بأنه اغفروا لي وحللوني وأوهبوني، لكن هي يعني خلال سنة كاملة هي تجرحنا بكلماتها وبتصرفاتها وبأفعالها، لكن وبرسالة واحدة تريد أن أخبر لها لا أنا لا أنشر هذه الرسالة. نعم
وأنا معها وأنا أؤيدها بذلك، لأنه لا يمكن، لا يمكن عزيزتي، هذه يعني حتى نقطة مهمة أنت أضعت عليها وأنا أشكرك. يعني ما في أنا أكون يعني عفوا باللبناني نقول أنه عامل السبعة وذمتها وبدي آخر بشهر رمضان ومفزع وظالم وكذا، بقولك سامحك كيف بدي على أي أساس وحترجع بعد شهر رمضان
ويخلص شهر رمضان وتبدي المشاكل والمصائب على كل
لذلك
طيب أستاذة
تفضلي
كامل الحديث.
فلذلك نحن نقول بعد ما عم نحكي انه نحن شهر رمضان هو مدرسة بحد ذاته، يجب انه نتعلمه، يجب ان نستفيد منه على مدى السنة وليس فقط محصور بهذا الشهر الفضيل. فلذلك من يطلب الرحمة والاستغفار وغير ذلك يعني يجب أن يتعلم بأنه أن يكون هو الإنسان بحد ذاته قادر على التغيير، قادر على فعل هذه الأمور بإذنه تعالى
إن شاء الله.
فأنا أمل إن شاء الله أن تتقبل أعمالنا إن شاء الله
إن شاء الله. طيب كيف بإمكاننا أن نبرمج ونخطط للاستمرار على خيرات وبركات شهر رمضان الكريم؟
نعم هلأ طيب تماما كما وضعنا نحن خطط لشهر رمضان المبارك بخطة معينة بكيفية يجب الاستفادة منها وكيفية استثمارها بالطريقة الصحيحة، كل العبادات والطقوس أيضا يمكننا أن نضع خطة في هذا المجال في بعد على طوال السنة. أصلا ومن الضروري لكل إنسان يعني يريد أن يكون فعال ومنتج في هذا المجتمع أن يضع خطة في حياته. فلذلك نقول بأنه من الضروري أن يكون هذه الخطة كيف؟ مثلا أن أواظب على الأدعية على العبادات وأن أربط العبادات بالمعاملات وليس الأمر فقط محصورا بالعبادة، لأن هناك كما تعرفين عزيزتي وهذا من صلب الإيمان بأن هناك الإيمان العمودي والإيمان الأفقي. الإيمان الأفقي مع الناس والإيمان العمودي مع الله عز وجل. فلذلك هذا من الأمور المهمة أيضا أن أروض نفسي على أن لا أستغيب أحد، على عدم أدية أحد. يعني بالطبع نحن لسنا ملائكة ولسنا بمثاليين ولسنا
نحاول قدر الإمكان
نحاول الله نظلم أحد، لأن الظلم صعب. يعني ما فيه أنا مثلا حدا قاطع برزقي بيجي بلقيت شهر رمضان الإيد عم يعمل إنه هو الورع الطقي وبعد شهر رمضان بيرجع لأبلسيته يعني الأبلسي يعني من الإبليس. فلذلك نحن ما لاحظنا في هذا الشهر الفضيل إنه يعني عفوا على التعبير ولكن شياطين الإنس أخطر من شياطين العاديين يعني بيعملوا 5G عليهم يعني خماسية الأبعاد يعني. فلذلك علينا ترويض هذه النفس دائما في كل أحاديثنا الشريفة في كل الأدعية. الأدعية بحد ذاتها والله العظيم لو أقيمت دراسات عليها لكانت أهم المدارس النفسية التربوية التي يمكن أن تنشأ عليها. فيها ثقل للنفس، فيها ثقل للروح، فيها تهذيب لهذه الروح وكيفية أن يعني أن ندلها على الحق على الصواب وأن نبعدها عن الأدعية. فلذلك عندما نتقرب من الله بالمعنى الحقيقي تذوب كل هذه الماديات وهذه الشهوات وهذه الغرائز وحب الأنا ويصبح الهدف الرئيسي هو الله عز وجل. الدنيا هي دار ممر وليس دار بقاء. ونحن نعلم ونلاحظ وتعلمون يعني كم شخص يعني بكل بيوتنا بكل مجتمعاتنا بتلاقي انه شاب بسم الله عليه امبارح كان قاعد معنا امبارح يوم توفى. فبتلاقي انت لن تترك الاثر الا الاثر الطيب. فابتعد عن الضغينة، فابتعد عن الحسد، عن اترك الاثر الطيب بالكلمة الطيبة بالسلوك السوي بالفعل الصالح. يا عمي الغيري والحسد يعني مثلا بالعمل انه هايدي والله اخذت هيدا البرنامج مش ما انا اخذته فبتين انا بدي وزك له لحتى انه اقطع عليها الطريق. يا اخي ياخذ كل واحد نصيبه. فبالتالي يعني هناك الكثير من الامور التي بشهر رمضان خطة الاساس تنطلق من الذات من ترويضها من كيفية يجب أن تكون الأنا هي السوية.
أحسنتي. شكرا أستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من بيروت. شكرا شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
أهلا بكم. شكرا لكم.
شكرا عزيزتي. شكرا.
أعزكم الله. مع السلامة.
الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق يقول بأنه مكتسبات الشهر لابد من الاستفادة منها وجعلها في خانة الاهتمام والمعرفة والثقافة اليومية، ولابد أن نجعل هذه المكتسبات باقية لدينا. شكرا لك مرتضى السفير من العراق. والآن إلى إشارة خضراء نستمع إليها.
إشارة خضراء.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. مرت أيام الشهر الفضيل كالسهم، شهر تتغير فيه الأنفس وتتبدل فيه العادات، وهو أفضل استثمار نفسي وديني واجتماعي يمكن أن يحظى به المرء طوال السنة. وفيما ينتظر الكثيرون حدوث معجزة ما أو ظروف معينة للتغيير من أنفسهم والتخلص مما يريدون التخلص منه، ينسى الكثير منا أن هذا الشهر بالذات هو توقيت سنوي مناسب للتغيير وللحفاظ على ذلك التغيير بعد انقضائه. تبدأ الخطوة بتغيير فكرتنا عن الشهر الفضيل، إنه ليس مهمة ننهيها بسرعة ونتخلص منها لننتقل إلى مهمة أخرى. ينبغي أن ينصب تركيزنا على أن يكون رمضان كل عام فرصة لتغيير مزيد من العادات السلبية واكتساب عادات أخرى إيجابية، عادات لا ننتظر انتهاء الشهر الفضيل لنتخلى عنها، بل نضع خطة لنتمسك بها حتى بعد انتهائه. إنها عادات أخلاقية وأخرى صحية وبعضها اجتماعية. كم مرة كتبنا العادات السلبية التي ننوي التخلي عنها في رمضان وبعده؟ فالبعض يفضل التخلص من الغيبة والنميمة والنوم المفرط، الكسل، الغضب وغيرها كثير في رمضان، والغالب ينجح الجميع في التخلص من تلك العادات بسهولة. من الممكن استبدال تلك العادات بعادات أفضل، مثل القراءة، الكتابة، التأمل، المشي، ممارسة الرياضة، وعادات تنظيم الوقت والتخطيط. فشهر رمضان فرصة رائعة وكبيرة لإحداث تغييرات إيجابية في حياتنا كلها، لاكتساب عادات إيجابية والتخلص من أخرى سلبية. لذلك ينبغي أن نستغل هذه الفرصة أحسن استغلال، وأن نستثمر في أنفسنا بالتمسك بما حققناه من مكاسب خلال الشهر الفضيل. رمضان هو الإجابة عن كل الأسئلة التي تجعلنا مترددين في التغيير. متى يمكننا التغيير؟ كيف يمكن أن يحدث التغيير؟ وهو حل لمشاكل التماطل والتأجيل والكسل، ولمخاوفنا من أن نفشل في محاولاتنا. رمضان يجنبنا أي صراع بيننا وبين عاداتنا السلبية. نتغير في شهر الخير دون أن نشعر بوجود أي صراع داخلي مع أنفسنا.
أحبتي عزتي، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج عالم المرأة. أسأل الله تعالى أن يحيطنا برعايته ويمن علينا بمغفرته ويمدنا بالصحة والعافية ويرزقنا قبول الدعاء وبركة العمر والعافية من البلاء والفوز يوم اللقاء. اللهم آمين. شكرا أحبتي، إلى اللقاء.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كرمي
بكل نظرة أمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
كرمي كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
من الآلات إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني
يا أعظم أمانة
سمع يا حس الإذن.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام